بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. قال رحمه الله: ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟ فهم أهلها، وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. فهذه الآية فيها الحث على المسارعة في الأعمال الصالحة، وأيضا الحث على أن المسلم يسارع في الطاعات، يكون مسارعا فيها لا متباطئا، والتباطئ يكون عنده في معصية الله جل وعلا وفي مخالفة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته ويسوءه الذنب، فلهذا يكون متباطئا فيه. وأما الحسنة فيسارع إليها، ولهذا ذكر ربنا جل وعلا المسارعة في الخيرات، و يذكر أيضا ربنا جل وعلا أن أخص عباده من الصالحين والأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسارعة في الخيرات هي من أنبل الأمور وأفضل الأمور للعبد الذي يريد رضوان الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى يقابله بما هو أعظم من الثواب، وكذلك من المحبة، وكذلك أيضا وقوع أو وضع له القبول في الأرض، كل ذلك بمسارعته للخير. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا أقبل العبد على، أو قال عليه الصلاة والسلام: من جاءني يمشي أو ما تقرب إلي عبدي بشبر إلا تقربت إليه ذراعا، وما تقرب إلي ذراعا إلا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فكلما تقرب العبد إلى ربه جل وعلا وسارع في مرضاته، كان الرب جل وعلا أسرع في قبول عبادته وطاعته ورضاه عليه. فلهذا كانت المسارعة في الخيرات لها أثر عظيم في قلب المؤمنين، لأنه ما يسارع إلا لدفع قلبه إلى هذه المسارعة، وكذلك صفاء قلبه لله عز وجل فيدفعه إلى المسارعة في الخير. وإلا فإذا مرض القلب أو أصابته العلة، فتجد التباطؤ في فعل الخير، والتباطؤ كذلك في ما يقربه إلى الله جل وعلا. وأيضا العكس، تجد مسارعة في ما يغضب الله وما يبعده عن الله. فلهذا فالمسارعة إلى مغفرة الله جل وعلا ورحمته هي من أفضل الأعمال الصالحة التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. وأيضا قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيه كذلك أن العبد يسعى إلى أسباب المغفرة، يسعى إلى أن يغفر الله عز وجل له. وأسباب المغفرة كثيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له قرأناها في شهر رمضان المبارك، وهي موجودة في المجلد الرابع، أسباب مغفرة الله جل وعلا، رسالة عظيمة ألفها شيخ الإسلام، فذكر 10 أسباب من أسباب مغفرة الله جل وعلا، ومن أعظمها توحيد الله جل وعلا، كما قد سمع بعضنا في المحاضرة التي حصلت البارحة في المسجد عبد الرحيم. قال ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ لهذا العرض، عرضها كعرض السماوات والأرض، وجاء في سورة الحديث كعرض السماء والأرض، فهذا العرض فكيف بالطول؟ لم يذكر الله عز وجل طولها، فطولها عظيم. فالشجرة أو السدرة، السدرة هي شجرة الدوم أو النبق، الشجرة التي تكون في الجنة ظلها يمشي الراكب فيه 100,000 سنة ولا يقطعه، يعني ظل عظيم جدا. ما هذا الظل؟ معنى هذا الظل فقط لعله أكبر من الأرض، معنى هذا الظل إذا كان كذلك يقطعه الراكب في هذه المدة فهو لا شك أنه أكبر من الأرض بكثير. فلهذا فدل على أن الجنة عرضها هذا، لكن طولها قد يكون أعظم من هذا بكثير، لكن الله عز وجل لم يذكر لنا طول هذه الجنة، لكن ذكر لنا عرضها. ولهذا قال الشيخ فكيف بطولها التي أعدها الله عز وجل للمتقين. تجد أن ملك الرجل الواحد معنى يكون ملكا عظيما. في حديث أبي موسى الأشعري في البخاري أن موسى قال لربه جل وعلا يا رب من، أو قال ما أعطيت من يدخل آخر الجنة، آخر من يدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ذكر لموسى آخر من يدخل الجنة، وجاء في حديث أيضا حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، فذكر قصته أنه يتقرب حتى يدخل، معنى يسأل الله عز وجل بالأيمان أنه يريد أن يصرف وجهه عن النار فقط فيصرفه الله عز وجل عنها، ثم يسأل الله عز وجل ويحلف الأيمان أنه لا يسأله غيره، فيريد أن يبتعد ويقرب إلى الجنة فيقربه الله عز وجل، ويقول الله عز وجل ما أغدرك يا ابن آدم، ثم أنه يجلس فترة ثم يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة أو يكون عند بابها فيعطيه الله عز وجل حتى يدخله الجنة، ثم يقول له تمن فيقول رضيت ما أعطيتني يا رب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيعطيه الله عز وجل مثل ما ملكا مثل أكبر ملكا أو يعطيه مثل أكبر ما أعطى ملكا في الدنيا، معنى ما كان عند ملك من الملوك في الدنيا أعطاه الله، مثل مثلا الخلفاء في عهد بني أمية وبن العباس قد ملكوا الدنيا كلها، أنا كانت الدنيا كلها عندهم في شرقها وغربها وكذلك جنوبها وشمالها، أنا ملكا عظيما، فيعطيه الله عز وجل هذا الملك. هذا رجل خرج من النار ودخل الجنة، آخر من يدخل الجنة. فقال أبو سعيد، ثم يقول الله عز وجل له: ولك مثله. وكان أبو هريرة جالس في المجلس فقال رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولك مثله ومثله ومثله إلى عشر أمثال. أنا عشر أمثال أكبر من ملك أو أعظم ملك في هذه الدنيا يملك هذا الرجل، وهو آخر من يدخل الجنة، يملك عشر أمثال ما ملك هذا صاحب الذي ملك الدنيا كلها، فكيف بمن هو أولى منه؟ كيف بمن بالمقربين من عباد الله جل وعلا؟ فكيف بأصحاب اليمين الذين أعطاهم الله عز وجل الروح والريحان وغيرها من ما عده الله عز وجل للمتقين؟ ولهذا فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر، أي لم يفكر هذا الإنسان في هذا الملك العظيم وهذا النعيم المقيم، لم يخطر على باله حتى، وهذا شيء عظيم جدا. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهله، فالحمد لله رب العالمين.